إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأجدني مضطرا ما بين الفينة والأخرى إلى أن أترك ما أنا فيه من الكلام عن صفات المؤمنين الست في سورة المائدة، لأرد على بعض الفرى التي تنسب إلى هذا الدين المبارك. أيها الإخوة، كل كلام خطأ ينسب إلى الشريعة فسببه واحد من اثنتين: إما زلة عالم، وإما قول جاهل. وأفرح الناس بزلة العالم هذا الجاهل، حتى إذا أنكرنا عليه وقلنا قولك خطأ، قال به فلان، ويجعل هذا العالم المخطئ جنة يتترس من ورائها، ثم ينسب الراد عليه إلى بغض العلماء. فإذا تبنى قولا لرجل جليل فاضل لا نشك في فضله ولا في علم، وقلنا أخطأ الشافعي مثلا في كذا، يقول بغلط الشافعي، ويثير الجماهير أننا نبغض الأئمة بدليل أننا غلطناه. والذين يتكلمون في هذا الزمان هم الجهل، فضائحيات المفتوحة والسماوات المفتوحة على آخره، عن آخرها يتكلم فيها كل إنسان يريد أن يتكلم. وانتهزوا أن ليس للدين حمى، وليس هناك جهة تعاقب من يتكلم في دين الله بجاه، فتكلموا. وهناك قضيتان كبيرتان أشرت إلى واحدة منهما ولم أفصل الكلام فيها، وهو ما يتعلق بإمامة المرأة للمصلين في الجمعة، فقد أنكرتها إنكارا مختصرا، وطلب مني أن أبين بالدليل القاطع أن هذا القول باطل. الفرية الأخرى رضاع الكبير، وأنه ثار على صفحات الجرائد طبعا من الجهلة، طبعا لغط حول هذه المسألة، وبعضهم تهكم واستهزأ بالشريعة كلها وبالعمائم وبكل من ينتسب لهذا الدين، ودخل إلى هذا الاستهزاء بهذه المسألة. طبعا لا أستطيع أن أتكلم عن المسألتين معا مرة واحدة، فأنا أجتزئ في هذه الخطبة وأرجو أن يتم الكلام، لأن قبل ما نتكلم في أي مسألة فرعية لابد من أن نتفق على أصول، ودي ألف به تأسيس الرد لا يكون إلا هكذا. كنا زمان منذ أكثر من 20 عاما لما ندخل مع جماعة التكفير والهجرة في الكلام على التكفير، أول ما نجلس السؤال: ما تقول في الحكام؟ لا، المسألة لا تكون هكذا، لأن الكلام في الحكام أو غير الحكام هذا فرع. نأصل الأول نشوف هل نتفق على الأصول ولا لا. اتفقنا على الأصول نكمل، اختلفنا في الأصول يبقى كل واحد يروح. إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج، ألف به. نتكلم الأول على الإيمان ما هو، وعلى شروط الإيمان واجباته، نتكلم عن أركانه، ما هو الفعل الذي به يصير الرجل مؤمنا فإن تركه كان كافرا. أيوة، نتفق الأول على الإيمان ما هو كأصل، بعدين بعد كده نبتدي نفرع عليه، لكن نبدأ بالفرع ولم نحرر الأصل هنفضل نعجن للصبح ولن ننتهي إلى قول. وديننا دين منظم، من عرفه حق المعرفة علم أنه يستحيل أن يسير رجل على الأصول الصحيحة فينطلي عليه قول باطل إلا ما يدخل على بني آدم. فأنا أضع 3 أصول قبل الكلام في هذه المسألة، وينبغي أن توضع هذه الأصول 3 قبل أي حوار في مسألة فرعية. الأصل الأول: أن المعصوم الوحيد الذي لا يرد عليه قول أبدا ولا يقال له على جهة الاعتراض لما قل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أوجب طاعته في المنشط والمكره، وألزمنا قبول خبره وجعل ذلك علامة إيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر المخالفين له فقال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقديما أراد رجل أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، أراد بركة هذه الخطأ من المسجد المبارك إلى ميقات ذي الحليفة عدة كيلومترات، 7-8. الرجل أراد أن ينال بركة الخطوة، يحرم في المسجد النبوي وبعدين يمشي محرما أو في طاعة، بدا له ذلك. فذهب إلى مالك رحمه الله يستأذنه ويستشيره في هذا الذي يريد أن يفعله، فقال له: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. فاستغرب الرجل وقال: أي فتنة يا أبا عبد الله؟ بضع خطوات أزيدها أبتغي الأجر بها أفتتن بها. قال: نعم، وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو وحده المعصوم الذي يؤخذ قوله كله ولا يرد عليه منه شيء. وقد وقع على قلب الآن قصة المرأة المباركة التي تزوجها جليبيب، وجليبيب رجل لم يرزق سحنة جميلة، بل يعني كان ربما يكون أقرب إلى القبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل وقال: زوج ابنتك جليبيب، زوج ابنتك جليبيبا. الرجل ذهب إلى المرأة ليعرض عليها المسألة، لا جليبيب، يتقدم خاطبا، قالت: جليبيب؟ ولم يجد إلا جليبيبا، لقد جاءها فلان وفلان وعدت رجالا أصحاب الوجاهات وأصحاب الأموال فرفضنا. لا الله، يعني لا والله ما هتتجوز جليبيب. البنت وراء الستر، فقالت لهم: أتردون على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إني قبلت ورضيت؟ فكأنما رفعت عنهم عبئا ثقيلا. تزوجها جليبيب، وبعدين طلع لغزوة من الغزوات. بعد انتهاء الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. عملوا مسح شامل لأرض المعركة وعرفوا من القتلى. هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، لكني أفقد جليبيبا. بحثوا عن جليبيب، وجدوه مقتولا بجانب سبعة. فوقف عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، ثلاث مرات. يقول أنس راوي الخبر: فلقد رأيتها أنفق امرأة في المدينة. بعدما قتل جليبيب، الخطاب واقفين طوابير، كل يريد أن يحظى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها رجلا هو منه. جيل مبارك لم يغلب أبدا، حتى في غزوة أحد كما تكلمنا قبل ذلك، وكان ابن عباس يناظر من يقول أن المسلمين غلبوا في أحد، يقول: بيني وبينكم كتاب الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل. فما غلب المسلمون قط، طالما أن أفرادهم ونساءهم على هذا المستوى العالي من تبجيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبول قوله. فهو وحده المعصوم الذي لا يجوز أن يرد عليه حرف مما يقول. قل للأولى: حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء. عجبا لنا، بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء: لا تتركوا قول الرسول لقولنا، إن تفعلوا هذا فنحن براء. هو وحده المعصوم فاستمعوا له، ودعوا سواه فإننا خطاء. واليوم من عجب أقول لكم: دعوا أحكام مسيو إنها بتراء، لا تتركوا قول الإله لقوله، هذا ضلال واضح وشقاء. لقد استقلت مصر واستغنت بما حازت ولما يستقل قضاء. وتواترت كلمات الأئمة ووصاياهم لأتباعهم وتلاميذهم ومن يأتي بعدهم أن يتركوا قولهم المخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعجبني أن أذكر هنا ما رواه أصحاب السنن، لكني أذكر سياق أبي عبد الله الحاكم الذي رواه في المستدرك لهذه القصة. فقد جاء رجال إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، رجل عقد على امرأة ومات ولم يفرض لها مهرا، فما هو نصيبها؟ ما هو حقها؟ كيف نقيم مهرها؟ كيف نقومه؟ قال: التمس غيري، فما عرض علي شيء مذ صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا. وجعلوا يراجعونه شهرا كاملا وهو يحيل على غيره، حتى قالوا له: من نسأل وأنت آخيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أعلم من في البلد؟ فجعل يشفق على نفسه وقال: أنا سأقول قول، فإن أصبت فمن الله، وإن أخضعت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. أرى أن يكون لها مهر مثلها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة، عليها 4 أشهر و10. فقام رجال من أشجع وقالوا: شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القضاء في بروعة بنت واشق لما تزوجها هلال بن مر ومات عنها، قضى مثل قضائك يا أبا عبد الرحمن. قال: فما فرح بعد إسلامه كفرحه أنه أصاب رأي النبي صلى الله عليه وسلم، أصاب حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: وسمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ شيخ الحاكم يقول: لو كنت عند الشافعي، لأن الشافعي قال: لو صح حديث بروعة بنت واشق قلت به. قال: لو كنت عند الشافعي رضي الله عنه لقمت على رؤوس أصحابه وقلت له: صح الحديث فقل به. تعظيما لجناب القائل صلى الله عليه وسلم. وطبعا لو أحببنا نتكلم في هذا الأصل سنتكلم كثيرا وكثيرا جدا، وهو أصل مقرر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة جميعا، بل وعند أهل البدع أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأن قوله ماض ويجب الأخذ به. الأصل الثاني أنه ليس معنى أن فلانا من الناس عالم فاضل جليل مجتهد مطلق أن نقبل كل أقوال، بل نحفظ له مكانته ولا نتبعه في زلته، لأن زلة العالم لا لعى لها، يقع على أم راسه على طول، العوام
لما بيقلدوا العالم أو يتبعونه يجعلون رأيه دينا فلا يتركونه أبدا. وقديما قيل إذا زل العالم زل بزلته عالم. لهذا تخوف عمر بن الخطاب وأبو الدرداء وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من زلة العالم. قال ما أخاف على هذه الأمة، ده كلام عمر بن الخطاب، غير إحدى ثلاث، منها زلة العالم. أول كلام ذكر عمر في الثلاثة دول زلة العالم. ليه؟ لأنك تعتقد أن العالم بذل الجهد في الوصول إلى الحق وهو كذلك، فيستقر في صدرك أنه أصاب. فنحن إذ نرد على أي عالم نحفظ له مكانته، ولو كان حيا لحملنا الإبريق له ونصب عليه وضوء ونقرب له نعلا ونتدين بطاعته ما أطاع الله ورسوله، ومع ذلك لا نتبعه فيما أخطأ فيه. وكثيرا ما رد الشافعي على أبي حنيفة ورد على أبي يوسف وعلى محمد بن الحسن، ومناظراته مع محمد بن الحسن شهيرة معروفة. بل ورد الشافعي على مالك حتى أنه لما جاء من العراق فاستقر في مصر وأسس مذهبه الجديد، أول ما دخل مصر الجماعة المالكية من أقرانه وأصحابه ازوروا عنه ولم يستقبلوه ذاك الاستقبال، فهو فطن، قال لك بس هم خايفين أرد على مالك، ومصر كانت كلها مالكية آنذاك، فهرد على مالك مشفقين من المسألة دي. فدخل بيته وأغلق الباب على نفسه، فجاءه تلاميذ قالوا اخرج وطلع العلم اللي عندك. فقال أبيات شعر ثم جعل يرد على مالك، حتى أن أشهب بن عبد العزيز وكان من رؤوس علماء المالكية في مصر كان يدعو على الشافعي بالموت في سجوده، إذا سجد كان يقول اللهم أمت الشافعي حتى لا يذهب علم مالك. فمات الشافعي ومات أشهب بعده بثمانية عشر يوم. مام الشافعي رد على مالك شيخ، وإحنا بنرد على مشايخنا برضه، شيخ الألباني رحمة الله عليه وهو من الجلالة بالمكان العالي ولا يخفى على أحد في هذا الجيل فضله ولا علمه ولا علمه ولا نبله، وأن هذا الشيخ المبارك صنع في هذا الجيل ما لم تصنعه كتيبة من العلماء، وكان رجلا عصاميا قوي الإرادة يأكل من عمل يده، وكان صاحب همة نادرة عالية. ومع ذلك ونحن لا نساوي قلامة ظفر هذا الشيخ المبارك، هناك مسائل لا نوافقه عليها، وأتكلم عن نفسي وقد اعترضت على بعضها مع الشيخ في مجلسه، ودونتها في بعض كتبي التي أهديتها الشيخ بيدي، ومع ذلك لم يتغير علي ولم يقل إنني قليل الأدب أو أنني أسأت مع الشيخ أو إنني ما حفظت له جميل تعليمه إياي، أبدا، لأنه هو الذي علمنا أن نرفض التقليد وأن نبحث عن الدليل وأن نعظمه، فكيف تكون خطته على عكس ما يدعو إليه؟ نرد عليه وهو مبجل مكرم. إذن لو رددنا على عالم فاضل جليل ليس معنى هذا أننا ننتقصه، ده الأصل الثاني. الأصل الثالث أنه ليس كل كلام موجود في الكتب يكون حقا، فقد وجد كلام باطل بل هو من أبطل الباطل قال به ناس. في هذه الأمة من يقول إن الله ظلم إبليس ولم يدعه يقول حجته، وأن إبليس هو الذي وحد الله أما الملائكة فأشركوا، لأن إبليس رفض أن يسجد إلا لله في الوقت الذي سجد فيه الملائكة لبشر، قال لك فهو محق والسجود لغير الله كفر، يعني كأن الله أمر الملائكة بالكفر. في مخابيل بيقولوا كلام زي ده، أفهو حق؟ غلاة المرجئة ومنهم الشيخ الذين يصفون بالعارف بالله عبد الغني النابلسي من غلاة المرجئة يقول إن فرعون مسلم، لأن الإسلام عند هؤلاء أن تقول الكلمة ولو جئت بكل كفر في الأرض. عندهم إذا قلت لا إله إلا الله ووضعت المصحف تحت قدميك أنت مسلم، إذا قلت لا إله إلا الله وسببت رب العالمين بأقزع السباب فأنت مسلم. فالإسلامك كإسلام جبريل وميكائيل. وصنف في ذلك كتابا جزءا صغيرا متهافتا سما كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، حط فرعون من المقطوع لهم بالجنة، أهو كلام موجود في كتب. وقال به إنسان أفيحل لرجل كلما وجد كلاما في كتاب أن يطلع على المسلمين ويقول قال به قائل؟ إذا لقيل بالكفر المجرد. الشيعة يقولون أبو طالب مسلم، ونحن نعلم بالدليل القاطع أنه مات كافرا. وحديث المسيب بن حزم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي ربيع، قال يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، الحديث الذي تعرفونه إن شاء الله. وفي الحديث وكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. وفي حديث العباس ابن أبي طالب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما هل نفعت عمك فقد كان يدافع عنك وينتصر لك؟ قال نعم، أخرجته إلى ضحضاح من نار، وفي بعض الروايات يغلي منهما دماغه كما يغلي الماء في القدر، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. وده هو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، إن أهون أهل النار عذابا اللي هم أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم أهلها لن يخرجوا منها، إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لا يرى أنه أعظمهم عذابا وإنه لأهونهم عذابا. بل في أهل السنة والجماعة ناس قالوا أقوالا باطلة، أفكلما وجدنا قولا في كتاب قيل قال به قائل، إذا لقيل كما قلت بالكفر المجرد وبالباطل المجرد أيضا. هذه أصول ثلاثة لا بد أن نراعيها ونحن نتكلم في مسألة الردود. ثم أقول إن الرد من حق المسلمين، لأنه من جملة النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، وهذا الرد من حقنا دفاعا عن ديننا. يريدون أن يهزوا كل ثابت فيه، حتى ما جاء مجيئا قطعيا بالإجماع الثابت المتواتر الذي هو كالقرآن، وهو أنه لا يجوز لامرأة أن تخطب الجمعة ولا أن تؤم الرجال. أهو ورود هذا الحكم كورود القرآن إلينا في أعلى درجات التواتر الذي ينقله الجيل عن الجيل، بحيث أنك مهما بحثت في الكتب فلن تجد واقعة واحدة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أن امرأة أمت المصلين، لن تجد واقعة واحدة. ده اسمه إجماع من أقوى الإجماعات العملية، يأتوا على هذه المسألة اللي فيها إجماع كالشمس في ربيعة النهار وعايز يهز وشكك المسلمين فيه. فما بالك بقى بالأحكام الفرعية الجزئية التي تصل إلى الألوف المؤلفة، يلعب فيها براحته. ليه؟ لأن دلالتها تخفى على أغلب الناس ولا يدركها ويعرف وجه الحق فيها إلا أفراد من العلماء وطلبة العلم، فهم يطمعون أن يهزوا كل ثابت لكن لن يستطيعوا مع ضعفنا الظاهر، لن يستطيعوا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت في مطلع كلامي إن أقصى منية الجاهل أن يقع على زلة لعالم. ليه؟ هيحط العالم مصد وهو وراء، كلما رد عليه رد يقول له انت بتشتم العالم. وكثير من العوام عندها تعظيم أهل العلم فلن يتحملوا هذا، فيرمى هذا الراد ببغض العلماء وبعدين تجري عليه محن وإحن. قضية إمامة المرء، والله يا أخواننا ما أدري كيف أبدأ ولا كيف أصوغها من الهول الذي وقفت عليه. وفي ناس من أهل العلم المعاصرين تورطوا ورطة سوداء ما أدري كيف وقع فيها في مسألة ولاية المرء، علشان يوصل عمل الآت. قال إن الحديث المانع من ولاية المرأة حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال لك الحديث ده ليس بحج. ليه؟ قال لك أبو بكر فاسق. أي والله كده، أبو بكر ده صحابي، ها أبو بكر هذا الثقفي صحابي. قال قال أبو بكر فاسق كذاب. وده معناه ان الحديث اللي رواه باطل. دي اول مقدمة. ثاني مقدمة، والبخاري فيه احاديث موضوع لاجل ان يصل الى ما يريد. طبعا رجل بينطح راسه في الجبل، ايه اللي يحصل له؟ دماغه هيتفتح. اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، دماغه هيتفتح. لقد حاول كثيرون جدا ان يفعلوا فعله فذهبوا الى مزبلة التاريخ، وبقيت السنة شامخة، لان هذا دين الله تبارك وتعالى، وهو الذي تولى حفظه. عهد ربنا تبارك وتعالى لليهود بالتوراة فحرفوها، وعهد إليه للنصارى بالإنجيل فحرفوه، فلم يعهد بالقرآن إلى المسلمين. ولو عهد بالقرآن إلى المسلمين لحرفه بعضهم، وما بيستحلوا الآن الكذب على الله ورسوله. فتولى